بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الإخوة، إن عبادة الله جل وعلا وطاعته سبحانه وتعالى هي الغاية التي خلقنا الله تبارك وتعالى من أجلها وأوجدنا لتحقيقها. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل هذه الغاية العظيمة أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار وانقسمت الخليقة إلى أبرار وفجار وإلى مؤمنين وكفار. وكون العبادة هي الغاية العظمى التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، هذا يعني أيها الإخوة أن كل إنسان يجب عليه أن يكون اهتمامه وعنايته بعبادته أشد ما يكون من أي أمر آخر، لأنها حياته الحقيقية ولأجلها خلق. يجب عليه أن يهتم بعبادته أشد من اهتمامه بطعامه وشرابه ولباسه. العبادة معاشر المسلمين هي حياة العبد الحقيقية التي يخرج بها عن الحياة البهيمية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه. إذن حياة العبد في الحقيقة بعبادة الله عز وجل والخضوع لله والتذلل له والذل بين يديه والقيام بطاعته وامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام. والعبودية الذل والخضوع والحب للمعبود سبحانه وتعالى، ذل وخضوع ومحبة لله عز وجل. إذن هي غاية الذل مع غاية الخضوع لله جل وعلا وتمام الحب له. ولهذا قال أهل العلم: إن العبادة تقوم على أركان ثلاث: الحب والرجاء والخوف. الحب والرجاء والخوف. ولهذا قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن العبادة تقوم على هذه الأركان: أن يكون العبد محبا لله عز وجل، راجيا رحمة الله، خائفا من عذابه سبحانه وتعالى، ثم يبنى على ذلك قيامه بطاعة الله جل وعلا وامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. لهذه الأمور حبا ورجاء وخوفا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والعبادة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها لا تقبل من العباد إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم، ما معنى ليبلوكم؟ أي ليمتحنكم، ليختبركم أيكم أحسن عملا. ولهذا لما سئل الفضيل ابن عياض رحمه الله قال: أخلصه وأصوبه. قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. ثم قال: والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. قد جمع الله عز وجل بين هذين الشرطين في قوله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أين شرط الإخلاص هنا؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أين شرط موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: فليعمل عملا صالحا؟ لأن العمل الصالح هو الصواب على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والناظر معاشر المسلمين إلى حالنا اليوم، وأقول حال المسلمين عامة أو حال الناس بشكل أعم، مع هذين الشرطين اللذين لا قبول للعبادة إلا بهما ينقسمون إلى أقسام أربعة. ينقسمون إلى أقسام أربعة: القسم الأول يعبد الله مخلصا متبعا، مخلصا لله عز وجل، متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين تقبل أعمالهم وينالون الثواب من الله جل وعلا وينجون من العقاب. يقومون بالأعمال مخلصين لله عز وجل، متبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني يخلص في العمل ولكنه لا يتبع، إذن فقد شرط ماذا؟ المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهؤلاء لا تقبل أعمالهم حتى وإن أخلصوا لله عز وجل وابتغوا بهذا الأجر وجه الله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم أتوا بعبادة لم تشرع، عبادة مبتدعة غير مشروعة. القسم الثالث يتبع، أن يأتي بالعمل على السنة أو وفق السنة، لكنه لا يخلص لله عز وجل والعياذ بالله. إما يأتي بالعمل على وجه الرياء أو إرادة الدنيا أو غير ذلك من الأغراض، وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهؤلاء أعمالهم أيضا غير مقبولة. القسم الرابع والأخير: لا إخلاص ولا متابعة، لا يخلصون لله عز وجل ولا يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وهذه الأقسام الأربعة لا يقبل الله منها إلا الأول الذي يخلص لله جل وعلا ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم. إخلاص للمعبود بمعنى أن تكون العبادة خالصة صافية نقية، تصلي هذه الصلاة تريد بها وجه الله جل وعلا، لا تريد بها أحد، لا مدح فلان ولا ثناء. تطلب العلم تريد به وجه الله، تتصدق تريد به وجه الله، تصل رحمك تريد بذلك ما عند الله عز وجل. هذا هو الإخلاص، يكون العمل خالصا صافيا نقيا ليس لأحد فيه شيئا. والمتابعة أن تقع العبادة وفق شرع الله عز وجل الذي بعث به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين. الشهادتان أيها الإخوة نرددها في كل لحظة، يقول العبد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولو تأملنا ما فيها من المعاني لأدركنا هذه الأمور المهمة، وهي إخلاص العمل لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول لا إله إلا الله تعني بذلك توحيد الله عز وجل وإخلاص العمل له جل وعلا، وتقول محمد رسول الله يعني تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وإلا ما فائدة الرسول وما فائدة الإيمان به إذا كان لا يتبع وإذا كان لا يطاع ولا يمتثل أمره ولا يسلك طريقه ولا ينتهج نهجه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والعبادة بمعناها العام هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه العبادة لها أقسام بعدة اعتبارات. قال العلماء: تنقسم العبادة باعتبار متعلقها إلى أقسام ثلاثة: عبادات قلبية، وعبادات باللسان، وعبادات بالجوارح. عبادات بالقلب، وعبادات باللسان، وعبادات بالجوارح. قلبك أيها المسلم ينبغي أن يكون معبدا مذللا لله عز وجل، لسانك ينبغي أن يكون معبدا مذللا لله تبارك وتعالى، جوارحك ينبغي أن تكون معبدة ذليلة خاضعة لله سبحانه وتعالى. فالعبادة إذن تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، والعبد لا يكون محققا للعبادة إلا بهذه الأمور بقلبه ولسانه وجوارحه. القلب له عبوديات، الرجاء عبادة، الخوف عبادة، الخشية عبادة، الاستعانة عبادة، التوكل عبادة، هذه كلها عبادات مكانها أين؟ القلب، مكانها القلب. واللسان كذلك له عبادات، تلاوة القرآن عبادة، الأمر بالمعروف عبادة، النهي عن المنكر عبادة، ذكر الله عز وجل تسبيحا وتهليلا وتكبيرا وتحميدا عبادة، هذه كلها عبادات باللسان. والجوارح أيضا تتعبد الله جل وعلا بصلاتك، بصيامك، بحجك وعمرتك وغير ذلك من العبادات. وهذه الأمور خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقها، ليكون عبدا لله بقلبه وبلسانه وبجوارحه. أيضا تنقسم هذه العبادة أو العبادات باعتبار مكانتها وقدرها وشأنها إلى قسمين: فرائض ومستحبات. فرائض ومستحبات. والله جل وعلا قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن العبادة منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل. والعبادات أصولها ترجع إلى ثلاثة أمور أو ثلاث عبادات: الصلاة والصيام وقراءة القرآن. الصلاة والصيام وقراءة القرآن، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه: ألم يبلغني يا عبد الله أنك تقول لأصومن الدهر، يعني كله، ولأقرأن القرآن في كل يوم وليلة. ثم أخذ يبين له النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن يكون عليه في هذه العبادات، إلى أن وصل في الصيام قال: أن يصوم يوما ويفطر يوما، لأنه قال له: صم من كل شهر ثلاثة أيام. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى الاعتدال والوسطية في العبادة حتى لا يمل الإنسان ولا ينقطع، فقال له: صم من كل شهر ثلاثة أيام. قال: فقلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: فصم الاثنين والخميس. قال: فقلت: إني أقوى على أكثر من ذلك يا نبي الله. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فإنه أعدل الصيام عند الله، وهو صيام داود عليه السلام. وأرشده في الصلاة أن ينام الليل، وأن يقوم ثلثه وينام سدسه، وهو قيام داود عليه السلام. وأرشده في قراءة القرآن ألا يختم في أقل من سبع، أي سبع ليال. فهذه أصول العبادات: الصلاة والصيام وقراءة القرآن. ولذا جاء في الحديث الآخر في شأن الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحقرون ماذا؟ صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي لفظ تراقيهم. إذن هذا دليل على أن أصول العبادات صلاة وصيام وتلاوة قرآن. وهذه العبادات وغيرها من العبادات، منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل كما سبق. الفرض إذا لم يقم به العبد عاقبه الله عز وجل، أثم واستحق العقوبة من الله جل وعلا، وإذا فعله أثابه الله أعظم الثواب وضاعف له الحسنات، والله يضاعف لمن يشاء. ما تقرب عبد إلى الله عز وجل بشيء أحب إلى الله من التقرب بهذه الفرائض الواجبات التي افترضها الله عز وجل علينا. فالفرائض إذن هي أعظم القربات، وتأتي النوافل في مرحلة بعد الفرائض وفي منزلة بعد منزلتها، وهي عبادات مستحبة إذا فعلها العبد أثابه الله وضاعف له الحسنات، وإذا تركها فإنه لا يعاقب، لكن ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، لأنه إذا حرص العبد على النوافل فإنه حري أن يحرص على الفرائض. أما إذا ترك النوافل بالكلية فإنه يخشى عليه أن تخدش هذه الفرائض التي يقوم بها. ففهم حقيقة العبادة في ضوء كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق يجب أن يسلك، وطريق ينبغي أن ينتهج، وينبغي أن يكون عليه كل مسلم أن ينظر إلى أي عبادة وينظر في مسألة أو يعرضها على الكتاب وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد أنها مشروعة أخلص لله عز وجل واجتهد فيها، وإذا عرف أنها غير مشروعة فإنه لا يفعلها، وإلا دخل في باب البدع والعياذ بالله. ولهذا من المهم أن نعرف أيها الإخوة في هذا المجلس المبارك العبادات بين الاتباع والابتداع، العبادات بين الاتباع والابتداع. والذي ينظر إلى واقع الناس مع العبادات التي شرع الله سبحانه وتعالى يجد أنهم ينقسمون إلى قسمين: إلى متبع ومبتدع، إلى مقتف ومبتدي، مقتف للآثار ومبتدئ بعبادات جديدة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. ولذا ينبغي على المسلم أن يفرق بين العبادات التي تشرع فيثاب عليها والتي لا تشرع فيحذر منها ولا يكون من أهلها. إما أن يعلم الإنسان عن طريق طلب العلم، وإما عن طريق السؤال، ما يقدم على عبادة من العبادات إلا وقد عرف أنها قد شرعت، قد شرعها الله عز وجل أو شرعها نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه تعرض لرد العمل. العمل مردود إذا كان غير مشروع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه لا يقبل والعياذ بالله. ولهذا يجب علينا مع العبادات الاتباع، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ينبغي أن يكون هذا شأننا، وأيضا يكون شأننا كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية ينبغي أن نتأملها دائما معاشر المسلمين. إن كنا نريد أن يحبنا الله عز وجل، وهذه درجة عالية لا يصلها إلا الخلص من عباد الله، يعني من السهل واليسير جدا أن تقول إني أحب الله، أو تقول أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشأن العظيم أن تصل إلى درجة محبة الله عز وجل لك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله أو ينقل عن غيره يقول: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، وإذا أحبك الله عز وجل فوالله لقد نلت درجة رفيعة ودرجة عظيمة ودرجة عالية. طريق هذه المحبة ما هو الطريق؟ واضح في الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإنه يؤخذ من هذه الآية آية الامتحان أنه والله لا طريق إلى محبة الله ورضوانه إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد اليوم أو قبل هذا اليوم أو بعده أن يصل إلى رضوان الله بطريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاسر، ولن يصل إلى الدرجة التي يريدها الله جل وعلا. ولهذا المسلم إذا وفق إلى الاتباع في عبادته واقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصل إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويهنأ بالشرب من حوضه. وإذا شرب العبد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وإنه سيكون في ذلك اليوم أشد ما يكون من الظمأ، فإنه لا يظمأ بعده أبدا. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، نسألك اللهم الإخلاص لك، نسألك اللهم الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. والله إن الأمر ليس بالهين أيها الإخوة، ولذا علينا أن نجاهد أنفسنا، وإذا علمنا من إخواننا وأقوامنا من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم فلنشفق عليه، والشفقة عليه والرحمة به تستدعي وتوجب علي وعليك أن ننصح وأن نوجه إلى هذا المنهاج المبارك، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: في القرآن ما يزيد على 40 موضعا فيه الأمر بالاتباع وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ الدين عنه وتحكيمه صلى الله عليه وسلم ورد النزاع إليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسئل الإمام مالك رحمه الله: إذا أحرم الرجل قبل الميقات، أي ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، قالوا إذا أحرم ودخل في النسك من المدينة هل عليه شيء؟ قال: أخشى عليه الفتنة. ثم تلا هذه الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فقيل له: وأي فتنة؟ وإنما هي أميال يعني مسافة يسيرة. قالوا وأي فتنة وإنما هي أميال؟ قال وأي فتنة أعظم من أن يفعل أمرا يرى فيه أنه أفضل من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حرصه رحمه الله. وإلا إذا نظرنا للمسألة، إذا كان الإنسان لا يعتقد أن هذا الفعل هو أفضل من الفعل الأكمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحكم هنا الجواز، لكنه ترك السنة وهو الإحرام من الميقات وعقد النسك منه. فالمقصود الحرص الشديد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للعبد أن يروض نفسه على لزوم السنة وعلى تحكيمها، ما يفتح على نفسه أبدا التساهل والتهاون، بل يحاول أن يعود نفسه وأن يلزمها حتى في لباسه. بعض الناس يتساهل في اللباس، يقول مثلا أنا ألبس بالشمال مثلا. الجواز جائز، لكن أين الاتباع؟ ولذا ينبغي المسلم أن يحرص على يعني أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم قد ضربوا أروع الأمثلة في الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ويقول إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. نقتدي أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن سلف، ولا نبتدي، لا نبتدي عبادة من عندنا أو عبادة جديدة. وهذا هو شأنهم رضي الله عنهم، ولهذا فازوا بالخيرية لكونهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا رضي الله عنهم وأرضاهم. أبدا لم يفتحوا لأنفسهم أبوابا من آراء العقول وآراء الأنفس وحظوظها أو البناء على الظنون والأوهام، بل ألزموا أنفسهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. وهناك قصة حصلت في أواخر زمن الصحابة تبين وتجلي هذا الأمر أيها الإخوة. رواها الدارمي في كتابه السنن بإسناد جيد، وهي أن جماعة كانوا في مسجد مجتمعين فرق، وعليهم رجل قائم أمامهم، وأمامهم حصى داخل المسجد، وهذا الرجل القائم يقول لهم سبحوا مئة، سبحوا مئة، فيعدون الحصى الذي أمامهم مئة حصاة، ويقولون أي يقولون سبحان الله بالحصى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله مئة مرة، ثم يقول كبروا مئة، فيكبرون بالحصى، يعني يحصون تسبيحهم بالحصى، الله أكبر الله أكبر، ويقول هللوا مئة، فيهللون مجتمعون. لو نظر إليهم ناظر، يعني لا خبرة له بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالسنة، ماذا سيقول أيها الإخوة؟ يقول هؤلاء قوم على خير، يذكرون الله جل وعلا ويمدحون بذلك، فهم مجتمعون في المسجد مكان مبارك على ذكر الله بأحب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن لما نقل هذا المشهد وبلغ الخبر لابن مسعود لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي نقل الخبر إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، قال: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيء، أنتظروا قولك. وهذا فيه تواضع الصحابة رضي الله عنهم لعلمائهم ولكبارهم. قال: ما قلت لهم شيء، أنتظروا قولك. قال: هلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فإني ضامن ألا يضيع من حسناتهم شيء. هلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ فإني ضامن، أي على الله عز وجل، ألا يضيع حسناتهم، سيكتبها الله عز وجل لهم. فذهب إليهم بنفسه ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ووقف عليهم وهم في المسجد. انظروا إلى مقالة ابن مسعود أيها الإخوة، قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه ثيابه بينكم لم تبلى، يعني توفي قريبا صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود، وآنيته لم تكسر، وهؤلاء صحابته بينكم متوافرون. يعني في ذاك الزمان يقول: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. قال: أما والله إنكم قد جئتم ببدعة ظلما، أو فقتم أصحاب محمد علما. أحد هذين الأمرين، إما إنكم جئتم ببدعة، وإما إنكم أصبحتم أفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه قال: أما والله إنكم مفتتحوا باب ضلالة، أو أنكم أهدى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو على ملة أهدى من ملة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الآن هؤلاء ماذا فعلوا؟ يسبحون، يحمدون الله، يكبرون، يهللون، لكن ما هو الشرط الذي افتقد هنا أيها الإخوة؟ نعم، الاتباع. جاءوا بطريقة محدثة لا دليل عليها ولا أصل لها، وبطريقة غير مشروعة، فأنكر عليهم هذا الإنكار وشدد عليهم القول رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قالوا؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وهل كل مريد للخير يصيبه؟ كثير من الناس يريد الخير لكنه لا يصيب الخير، إذن من الذي يصيب الخير؟ إلا من كان ملزما نفسه أن تتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ملزما نفسه أن يحافظ على ما يأتيه ويصله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعود نفسه على الاقتفاء والاتباع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرص على هذا تمام الحرص. وقد قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. الذي يفتح لنفسه أبوابا يستحسن فيها أعمالا أو أذكارا أو عبادات أو نحو ذلك، فإنه يشرع شرعا لم يأذن الله عز وجل به. وكيف يفتح لنفسه بابا يستحسن فيها عبادات لم يشرعها الله عز وجل؟ وربنا سبحانه وتعالى هو القائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يستحسن عبادات لم تشرع، أليس دين الله كامل؟ اليوم أكملت لكم دينكم. فكيف يستحسن هذه العبادات؟ وهذه الآية كما لا يخفى عليكم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، ومات صلى الله عليه وسلم بعدها بثمانين يوما أو أزيد بقليل، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ولم ينزل بعدها عبادات وطاعات جديدة، لأن هذه الآية نزلت عندما كمل الدين في الحلال والحرام والعبادات والأحكام والأوامر. اليوم أكملت لكم دينكم. من يقرأ هذه الآية ويتأملها فإنه لا يأتي في باله أبدا أن يأتي بعبادة أو أذكار لم تشرع، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. وما الذي أصلح أولها أيها الإخوة؟ إنه الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لزموا هدي النبي ونهجوا نهجه وتمسكوا بغرزه صلى الله عليه وسلم. أما المعرضون عن الاتباع فإنك ترى منهم العجب والغرائب، وما أكثر ما تنتشر اليوم عبادات وأذكار بين العوام، خاصة مع وجود وتوفر هذه الوسائل من جوالات وغيرها، ما أسرع ما تنتشر هذه البدع. تأتي عبادات وأذكار مسجوعة طويلة لم ترد في كتاب الله عز وجل ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما اشتملت على أمور شركية والعياذ بالله. ربما إذا سئل من نقل هذه أو أنشأها وشرعها تجد أنه يرتكز أو يرجع في ذلك إلى رؤى منامية أو تجارب، يقول والله جرب فلان هذا الشيء أو جرب هذا الذكر المسجوع 40 مرة أو 50 مرة أو 100 مرة فحصل له كذا وكذا. العبادات ليست الأصل فيها التجربة أو الرؤى والمنامات والظنون والأوهام، إنما أصلها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم فلنطرحه مهما كانت الأحوال. ومما يذكر بعض علمائنا وبعض مشايخنا في هذا الباب أن بعضهم وقف على كتاب في الأذكار، وأكثر ما تأتي هذه البدع في باب الأذكار، لأن أهل البدع يعرفون رغبة الناس في الخير ورغبة الناس في ذكر الله عز وجل فيأتون من هذا الباب. فيقول أخذت هذا الكتاب وقرأته وإذا به كله كلام غامض وعبارات فيها طلاسم وألفاظ ركيكة وفيها استغاثات شركية، استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم واستغاثة بغيره وببعض الصالحين وطلب المدد منهم. يقول فقلت لا يمكن أن يقبل أحد هذا الكلام لأنه كلام غامض لا يفهم. فلما يقول وصلت أقرأ في الكتاب وصلت إلى نهاية الكتاب وإذا بالمؤلف يقول اسمعوا لقوله، يقول: لما فرغت من تأليف هذا الكتاب وكتابته ترددت في نشره، فأتاني النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وقال لي: لماذا تتردد؟ وهذا كتاب عظيم ولا ينبغي أن تتأخر. وأتاني أبو بكر في المنام، يقول: وأتاني أبو بكر في المنام وأتاني عمر، فوجدت أني مضطر أن أنشر الكتاب وأطبعه سريعا. اضطر أن يطبع هذا الكتاب الذي كله طلاسم وغامض وكله بدع، وطبعه سريعا. كل هذا من الكذب ومن الدجل ومن الخرافات. وعامة الناس غير المتعلمين لما يقرأوا مثل هذا الكلام ماذا ينقدح في أذهانهم أيها الإخوة؟ ما ينقدح في أذهانهم إلا تعظيم هذه الكتب. فالشاهد والخلاصة أنه ينبغي علينا جميعا أن نلزم أنفسنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نجاهد أنفسنا على تعلم السنة ومعرفتها ومذاكرتها ومدارستها والرجوع إلى الكتب الصحيحة التي تعلم السنة. وإذا أشكل على المسلم أمر فإنه يسأل، ويسأل طلاب العلم ويسأل أهل العلم الذين يثق بعلمهم وعقيدتهم ورعهم وفقههم، ويقول: ما أفضل كتاب ألف في كذا؟ والكتب لله الحمد معروفة واضحة مشهورة، لكن أهل البدع ينشطون في بدعهم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحج: لتأخذوا عني مناسككم؟ وقال في الطاعات عموما: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا والله يستوجب منا أن نحرص حرصا شديدا على أن تكون أعمالنا وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهاجه القويم، وهو عليه الصلاة والسلام الذي في كل خطبة إذا خطب الناس قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وهذا يكرره عليه الصلاة والسلام، وكما في حديث أيضا حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولي الأمر والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هل تركنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يخبرنا بالاختلاف فقط بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، بل بين البيان الواضح وبلغ البلاغ المبين، ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في أمرين، ما هما أيها الإخوة؟ لزوم السنة ومجانبة البدع. لزوم السنة ومجانبة البدعة. لزوم السنة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ومجانبة البدعة في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ولو ننظر ونتأمل في الوصف والنعت الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء، وصفهم بنعتين بوصفين، ما هما؟ الراشدين، نعم، الراشدون والمهديون. لو نتأمل، الراشد ضده الغاوي، الراشد ضده الغاوي، والمهتدي ضده الضال، والغاوي من فسد عمله والضال من فسد علمه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الراشدين المهديين أي الذين صلحوا علما وعملا، الذين صلحوا علما وعملا، في جانب العلم علومهم نافعة صحيحة، في جانب العمل أعمالهم صالحة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح. إذن وصفهم بأنهم أهل الرشاد وأهل الغواية، وهذا كله لا ينال إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن يا معاشر المسلمين، علينا أن نوطن أنفسنا وأن نروضها على الاتباع، الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر أشد الحذر من أن ننحرف عن السنة ذات اليمين وذات الشمال. وفي هذا الباب رسم النبي صلى الله عليه وسلم رسما توضيحيا عظيما يبين فيه معالم هذا الأمر. قد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه السبل المشار إليها في الحديث هي خروج عن الاتباع وخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما خروج إلى محرم وهو اتباع الشهوات، وإما خروج إلى باطل وهو اتباع الشبهات التي يترتب عليها فعل البدع وإتيانها في جانب الاعتقاد أو جانب العبادات. هذا كله توضيح من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم توضيحا عظيما آخر، جاء في المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني جداران، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، يعني عليها ستائر، وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا، أي عنه، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى. وهذا الحديث ينبغي أن نتأمله خاصة في زمن الفتن، حينما تنوعت وسائل التواصل اليوم، فأصبح الإنسان في جهازه يرى ما يشاء، لكن عليه أن يراقب الله جل وعلا، فهو أمام ستور مرخاة، ستائر. وشأن الستارة إذا دففتها قليلا ولو بكتفك انفتحت، وهذه مثل الستور. وإذا ولج الإنسان هذه الستور فإنه دخل في الفتن والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا ينبغي أن نجاهد أنفسنا أيها الإخوة أن نكون متبعين لله، متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، مخلصين لله جل وعلا، متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، مقتفين لأثره عليه الصلاة والسلام. وأن نحذر في باب العبادات من البدع والأهواء، وأن نحذر في باب المعاملات من المحرمات، وما أكثر الزلل في هذين الجانبين، في باب العبادات زلل في الدخول إلى البدع، وفي جانب المعاملات زلل في الدخول إلى المحرمات وإلى المشتبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين للإخلاص لرب العالمين، والاقتفاء أثر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إلى كتابك وإلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وأصلح بيوتنا وبيوت المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.